أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: إثبات الدليل لجواز الإسناد. المصنف ساق هذا البحث من أجل إثبات أن الأمارة هل تكفي لجواز إسناد الحكم إلى الشارع الحكم الذي ثبت بها أو لا. من المقرر شرعا ومن المعروف والثابت شرعا عدم جواز إسناد الحكم إلى المولى إلا إذا كان معلوما، فالحكم غير المعلوم لا يجوز إسناده شنو؟ إلى المولى. يعني لا نستطيع أن نقول بأن هذا الحكم حكم به المولى ما لم يكن شنو؟ معلوما. عليكم السلام. واضح؟ فعدم العلم أخذ موضوعا لعدم جواز الإسناد. فإذا لم يكن معلوما الحكم شنو؟ عدم الجواز، عدم جواز الإسناد. وعليه نقول: إذا ثبت الحكم عن المولى بالقطع بالعلم، حصل لدينا القطع بالتواتر ونحو التواتر بأن المولى حكم مثلا بوجوب الصلاة، طب لا إشكال ولا ريب، حينئذ يجوز الإسناد. ليش؟ لحصول العلم. فهذا ليس إسناد بدون علم، بل هو إسناد مع العلم. إذا حصل القطع ما عنده مشكلة، قطعا يجوز الإسناد. إلا أن الكلام هنا إذا أمارة قامت على ثبوت حكم كخبر الواحد الثقة، زرارة أخبر عن الصادق عليه السلام مثلا بوجوب أو باستحباب صلاة ما، قيام الأمارة هل يكفي على حكم، قيام الأمارة على حكم هل يكفي لجواز إسناد ذلك الحكم إلى المولى أو لا يكفي؟ هذا هو محل البحث. فهل أستطيع أن أقول المولى حكم، الشارع حكم باستحباب الصلاة، أو لا يبقى عدم الجواز المتقدم؟ حتى لو قامت الأمارة لا يجوز إسناد الحكم إلى المولى. واضح محل كلامنا؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الباحث. المصنف يذكر احتمالين، وعلى مستوى هذه الحلقة لا يرجح الجواز وعدم الجواز. نعم، على مستوى الحلقة الثالثة هناك يرجح جواز إسناد الحكم إلى المولى إذا قامت عليه الأمارة، أما على مستوى هذه الحلقة لا يرجح. الاحتمال الأول الذي يذكره هنا هو عدم الجواز. قد يقال بعدم الجواز، عدم جواز إسناد الحكم إلى المولى الذي قامت عليه الأمارة، الحكم الذي قامت عليه الأمارة لا يجوز إسناده إلى المولى. طبعا قبل هذا هم صنفهم أشار بعد الفراغ عن جواز إسناد الحكم الظاهر إلى المولى وهو حجية الأمارة. ما جاي يتكلم عن حجية الأمارة، جاي يتكلم عن الحكم الواقع الذي قامت عليه الأمارة. الأمارة قامت على استحباب صلاة ركعتين، هاي استحباب صلاة ركعتين واقعي لو ظاهري؟ واقعي. لأن شنو معنى الواقع؟ يتقدم ما لم يفرض في موضوعه الشك. زرارة ما قال إذا شككت بالاستحباب فشنو فيستحب مثلا له، أو فصلي مثلا، هذا حكم واقعي لم يفرض في موضوعه الشك. احنا كلامنا هذا الحكم الواقعي هل يجوز إسناده أو لا؟ أما الحكم الظاهري وهو حجية الأمارة، خبر الواحد الثقة حجة، هذا الحكم الظاهري قطعا يجوز إسناده إلى المولى. فيجوز أن أقول المولى حكم، شوف جاي أسند الحكم شنو؟ بحجية خبر الواحد. ليش؟ لأن هذا الحكم وهو الحجية، هذا الحكم الظاهري مقطوع لو مقطوع؟ مقطوع وثابت بالقطع. وقلنا هنا الحكم إذا كان ثابتا بالقطع يجوز إسناده إلى المولى. وإنما كلامنا إحنا وين؟ شنو؟ بمؤدى الأمارة، بالحكم الذي قامت عليه الأمارة، هذا هل يجوز إسناده إلى المولى أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. زرارة قال تستحب صلاة ركعتين، الحكم بحجية خبر زرارة هذا مقطوع قطعا يجوز إسناده إلى المولى، هذا الحكم الظاهري. بينما مؤدى الأمارة وهو استحباب الصلاة ركعتين، هذا الحكم الواقعي هذا ليس مقطوع. ليش؟ لأن الأمارة لا تفيد العلم، غاية ما تفيد الظن. نعم هذا الظن شنو؟ حجة. تفتوا يا إذن كلامنا مو بالحكم الظاهري وهو حجية تلك الأمارة، هذا مقطوع فقطعا يجوز إسناده إلى المولى، لما تقدم من أنه للقاطع الحكم المقطوع يجوز إسناده إلى المولى، لأن يرتفع موضوع عدم الجواز، موضوع عدم الجواز عدم العلم، وهذا علم. فإنما كلامنا في مؤدى الأمارة، فهذا ليس بمقطوع لأن الأمارة لا تفيد العلم حتى بعد جعل الحجية لها، حتى بعد أن يقول المولى خبر الواحد الثقة حجة تبقى الأمارة وجدانا لا تفيد العلم. وجدانا شو تفيد؟ الظن. فالحكم باستحباب الصلاة يبقى ليس معلوما، فما أقطع أن المولى حكم باستحباب هذه الصلاة. فهذا الاستحباب، هذا الحكم، هل يجوز إسناده إلى المولى أو لا يجوز؟ هذا هو محل البحث. المصنف قلنا يذكر احتمالين، يقول قد يقال بعدم الجواز. ليش؟ لما أشرنا إليه الآن من أنه هذا الحكم ليس بمعلوم وإنما مظنون حتى بعد جعل الحجية للأمارة. وإذا كان ليس معلوما فموضوع عدم جواز الإسناد متحقق وهو عدم العلم، مو لا يجوز إسناد الحكم غير المعلوم. هذا حكم غير معلوم لو لا؟ غير معلوم حتى بعد أن قامت عليه الأمارة الحجة، حتى لو قامت الأمارة الحجة يبقى غير معلوم، يبقى وجدانا ماكو علم ظن، فمشمول لموضوع عدم الجواز، فلا يجوز حينئذ ماذا؟ الإسناد. هذا قد يقال. في قبال ذلك قد يقال بأن الحكم بجواز الإسناد وعدم جواز الإسناد هنا إنما يرجع للبحث السابق الذي ذكرناه يوم أمس، وهو هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي. إذا قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فيجوز الإسناد، وإذا قلنا بأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي فلا يجوز الإسناد. بيان ذلك: الحكم بعدم جواز الإسناد أخذ فيه عدم العلم، فالعلم هنا قطع موضوعي لو طريقي، ها طريق موضوعي أخذ في الموضوع، لا يجوز الإسناد، لا يجوز إسناد عليكم السلام، لا يجوز إسناد الحكم غير المعلوم، مو العلم الذي أخذ عدمه هنا قطع موضوعي لو طريقي، موضوعي أخذ في الموضوع، أخذ في موضوع الحكم. وياي الأمارة قلنا لا أشكال بأنها تقوم مقام لقطع الطريق، يعني تنجز شنو وتعذر، ولكن هل تقوم مقام القطع الموضوعي؟ فإذا كان هناك حكم أخذ في موضوعه العلم، كما إذا قلنا مقطوع الخمرية حرام، فإذا قطعت بأن هذا خمر خب تثبت الحرمة، إذا قامت الأمارة على أن هذا خمر هل تثبت الحرمة أو لا؟ واضح إن شاء الله. هذا البحث المتقدم بالأمس، قلنا الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، يعني إذا أخذ القطع في موضوع حكم فهل يكفي قيام الأمارة على إثبات ذلك الموضوع أو لا؟ نقول لا تكفي الأمارة، بل لا بد منين؟ من العلم والقاطع. إذا قلنا تكفي الأمارة هذا يعني أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، وإذا قلنا لا لا تكفي الأمارة، مجرد قيام الأمارة على أن هذا خمر لا يثبت الحرمة، الحرمة موضوعها مقطوع الخمرية والقطع أخذ على أنه كاشف تام، والأمارة ليست شنو؟ ليس كاشف تام. نعم لو كان الموضوع المنجز والمعذر خب الأمارة شنو؟ منجز ومعذر، تقدم هذا بالأمس. هذا قد يقال بأنه محل كلامنا يعتمد على تلك الكبرى، محل كلامنا الصغرى علما لتلك الكبرى، فإذا قلنا هناك بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فهنا نقول بجواز الإسناد، وإذا قلنا الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي فلا نقول بجواز الإسناد. ليش؟ لأنه هنا أخذ العلم أو العلم المأخوذ عدمه في الموضوع. وياي العلم هنا الذي أخذ عدمه أخذ وين؟ في موضوع عدم جواز الإسناد. فإذا قلنا الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فجواز الإسناد يتوقف على العلم، فالعلم موضوع علما لجواز الإسناد، فخلاص الأمارة إذا قامت تحقق ذلك الموضوع فيجوز ماذا؟ فيجوز الإسناد. وإذا قلنا لا الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي حتى يجوز الإسناد لا بد من القطع والانكشاف التام، مجرد الأمارة الحجة لا يكفي، فحينئذ نقول حتى لو قامت الأمارة على ثبوت حكم لا يجوز الإسناد، لأن موضوع جواز الإسناد القطع والأمارة ليس بقطعين، فقد يقال بأن هذا البحث متوقف على شنو؟ على ذاك البحث المتقدم. إذا قلنا هناك بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فهنا يجوز الإسناد لأنها تحقق موضوع جواز الإسناد، وإذا قلنا الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي فهنا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الإسناد. ما أدري التفتوا ياي؟ إذن قد يقال أصلا لا يجوز الإسناد لأنها لا تحقق العلم، وقد يقال لا، أن هنا البحث يتوقف على ذاك البحث المتقدم. واضح إن شاء الله. المصنف في الحلقة الثالثة هناك سينتهي قلنا إلى جواز الإسناد، يكفي قيام الأمارة على حكم في جواز إسناده إلى المولى. إذا الفقهاء يفتون في رسائلهم العملية مثلا باستحباب كذا بوجوب كذا، ونقول هذا حكم الشارع. واضح؟ حتى لو قلنا بأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي يجوز الإسناد، حتى قلنا بأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي لدليل خاص، هناك يأتي إن شاء الله. واضح هذا؟ أعيد. قال إثبات الدليل لجواز الإسناد. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم هذا غير جائز، فالحكم هو عدم الجواز، عدم جواز إسناد الحكم بدون علم. وعلى هذا الأساس، يا هذا الأساس عدم يحسنت عدم جواز إسناد الحكم من دون علم، فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا فلا إشكال في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع. ليش؟ لأنه إسناد بعلم، فانتفى موضوع عدم الجواز. عدم الجواز موضوعه عدم العلم، وهذا علم. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ يا حكم مرادنا مؤدى الأمارة، الأمارة قامت على استحباب قلنا صلاة ركعتين، هذا الاستحباب هذا الحكم الذي قامت عليه الأمارة هل يجوز إسناده أو لا يجوز؟ قال لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهر إلى الشارع. نفس الحجية والحكم الظاهر، عطف تفسير على الحجية، الحكم الظاهر نفس الحجية، نفس الحجية والحكم الظاهري هذا يجوز إسناده إلى الشارع. ليش؟ ليش؟ لأنه مقطوع ومعلوم، نفس حجية الأمارة هذا مقطوع، فالحكم بالحجية هذا الحكم الظاهري هذا مقطوع ومعلوم، فلا إشكال في جواز إسناده إلى المولى لما تقدم من أنه عند القطع بالحكم يجوز الإسناد. قال لأنه معلوم وجدانا، وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة اللي هو استحباب مثالنا استحباب الركعتين، فقد يقال هذا الاحتمال الأول إن إسناده غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم حتى بعد قيام الأمارة، هو شبيه لا يزال غير معلوم. نعم بقيام الأمارة يكون ماذا؟ منجزا، يكون معذرا، أما أنه معلوم لا يبقى غير معلوم. الأمارة لا تفيد العلم، ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون شنو؟ بدون علم. نعم إلا إذا استفدنا، تقدم هذا أيضا، استفدنا من دليل عدم جواز الإسناد من دون علم استفدنا أن الموضوع العلم هنا لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وإنما أخذ على نحو المثالية. الموضوع في جواز الإسناد اللي هو العلم لم يؤخذ على نحو موضوعية، أخذ على أنه مثال للمنجز والمعذر، فيجوز الإسناد إذا ثبت الحكم بمنجز ومعذر. خب لا إشكال بأن الأمارة شبيهة منجز ومعذر، فهذا البحث بناء على أن موضوع جواز الإسناد وهو العلم هو الانكشاف التام. إذا قلنا الموضوع هو الانكشاف التام هذا، أما إذا قلنا الموضوع لا هو المنجز المعذر، خب لا إشكال بأن الأمارة ماذا؟ منجز ومعذر، فتحقق موضوع جواز الإسناد. ما أدري اتفدت وياي، تقدم هذا بالأمس. قال مجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، هذا إشارة إلى أن موضوع جواز الإسناد هو العلم، يعني انكشاف التام، مو العلم يعني منجز المعذر. فالعلم أخذ في موضوع جواز الإسناد لا على أنه مثال للمنجز المعذر، لا، أخذ على نحو الموضوعية والخصوصية. العلم بما هو انكشاف تام، إذا كان العلم بما هو انكشاف تام فمجرد قيام الأمارة هذا لا يكفي لجواز الإسناد، لأن الأمارة ليست انكشافا ماذا؟ تاما. نعم هي منجزة معذرة. قالوا مجرد جعل حجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، وإنما يجعلها يجعل الأمارة منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. عمليا أنت لابد أن تأتي بهذا أو تتركه، منجزة ومعذرة. أما وجدانيا لا، تبقى الأمارة، يبقى ما قامت عليه الأمارة شنو؟ ظن وليس بعين. هذا احتمال. وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فإذا قلنا هناك الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، خب هنا يجوز الإسناد، وإذا قلنا هناك الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي فهنا لا يجوز الإسناد. ليش؟ قال لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية اللي قلنا ذكرها المحقق النائيني، التي تقوم الأمارة بموجبها، بموجب تلك العناية الإضافية، مقام القطع الموضوعي، فإذا استفيد من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها، بموجب تلك العناية تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. اللي شنو قلنا العناية الإضافية؟ أن الشارع نزل الأمارة منزلة ماذا؟ منزلة العلم. خب لا إشكال بأن الأمارة حينئذ إذا قامت على حكم هذا الحكم ينزل منزلة العلم، فيجوز ماذا؟ إسناده إلى المولى، تقوم الأمارة بموجب مقام القطع الموضوعي. قال تترتب عليها جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا. شنو إلا فلا؟ أحسنت. وإذا ماكو عناية ماكو كذا فحينئذ لا يجوز الإسناد. فقد يقال هذا مرتبط شنو؟ بالبحث السابق كما ذكرنا. إلى هنا يتم الكلام عن الأمور التي قدمها المصنف قبل البحث عن الدليل المحرز. كان كلامنا في الدليل المحرز، المصنف قسم الدليل المحرز إلى دليل شرعي ودليل عقلي، وقسم الشرعي إلى لفظي وغير لفظي، وقال بأن هذا الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو لا يبحث فيه في أبحاث ثلاثة في تحديد دلالات الدليل سواء كان لفظيا أو لا، في إثبات الصغرى، والثالثة في الحجية. ثم ذكر قال قبل أن نبحث هاي الأبحاث لا بد من تقديم أمور ترتبط بالدليل المحرز، فذكر هاي الأمور: الأصل عند الشك في الحجية، وتبعية الدلالة الجزامية المطابقية، وهذا البحث اللي هو إثبات الدليل لجواز الإسناد وغيرها. الآن تم الكلام عن هذه الأمور، نرجع الآن إلى أصل البحث وهو البحث في الدليل الشرعي، الدليل المحرز الشرعي اللي هي أبحاث قلنا الثلاثة، وهي تحديد دلالات الدليل الشرعي، إثبات الصغرى، وإثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. وقلنا بأن الدليل الشرعي ينقسم إلى لفظي شنو وغير لفظي. الآن كلامنا فعلا في الدليل الشرعي اللفظي. الدليل الشرعي اللفظي نبتدأ به أولا أيضا قلنا بأبحاث ثلاثة: تحديد الدلالات، هذا البحث الأول، فنبحث في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. شنو الدليل الشرعي؟ يعني ذلك الدليل أو الصادر، كل ما هو صادر من المولى من الشارع وله ارتباط في الحكم الشرعي، له دلالة على الحكم الشرعي. لفظي يعني من قبيل شنو؟ من قبيل الألفاظ. قبل المصنف أن يدخل في تحديد الدلالات قال بأنه ما دام هذا الكلام في الدليل اللفظي فهو يرتبط في الألفاظ وعلاقة الألفاظ بنظام اللغة، لابد أن نبحث في علاقة الألفاظ، العلاقة اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة كما ذكر بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات الظهور اللفظي. هاي أبحاث هي في حقيقتها ليست أبحاثا أصولية، بل كما هو واضح هي أبحاث لغوية، إلا أن الأصوليين اضطروا لبحثها في الأصول أولا لأهميتها، ثانيا لعدم بحثها في مضانها وفي مواردها. لم تبحث بالشكل اللائق في مباحث اللغة، لذا الأصوليين شنو اضطروا إلى بحثها في الأصول. ما تلقى باللغة مثلا الظهور التصديق والظهور التصوري، هذا راح نبحثه. لا تجد في اللغة حقيقة الوضع وكيف أصبح اللفظ دالا شنو على المعنى، هذا بهذا العمق وبهذه الدقة إنما بحثه الأصوليين، أما أهل اللغة لم يبحثوا بهذه الشاكلة. المصنف يبحث أولا الظهور التصوري والظهور التصديقي. الظهور ينقسم إلى ظهور تصوري وظهور تصديقي، والظهور التصديقي ينقسم إلى تصديق أول وتصديق شنو ثاني، فالدلالة تصورية ودلالة تصديقية. الدلالة التصديقية دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، أو يسمى بالمراد الاستعمالي والمراد شنو والمراد الجدي. المراد من الدلالة التصورية هي دلالة اللفظ على شنو، على معناه الموضوع له، هاي دلالة تصورية، دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، وهاي الدلالة تحصل بمجرد صدور اللفظ والعلم بوضعه لمعناه، ولو كان اللفظ صادرا من شخص أو من شيء لا إدراك له، كما لو صدر لفظ كتاب من اصطكاك حجرين، اصطكاك حجرين أخرج لفظ كتاب، لا إشكال بأنه هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على المعنى، فيحضر سورة الكتاب عند حضور سورة لفظه. أو كما ذكر المصنف، إذا صدر لفظ هذا اللفظ من آلة، آلة فالآلة لا شعور لها، لا إدراك لها، لا إشكال بأنه هذا يوجب تصور المعنى الموضوع له. هذا تسمى بالدلالة التصورية. الدلالة التصورية، لذلك دلالة التصورية هي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، ولذا قد تسمى بالدلالة الوضعية، تسمى بالدلالة الوضعية لأنها دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، تسمى بالدلالة الوضعية، تسمى بالدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية فهي دلالة اللفظ على إرادة المتكلم، على إرادة المتكلم، فلا يكفي فيها مجرد صدور اللفظ ولو من شخص أو من شيء غير واع ولا إدراك له، يعني تدل على مراد المتكلم، لا أشكال بأنه ما لا وعي له لا إدراك له لا مراد له. فنحتاج إلى شنو؟ إلى شخص له وعي وله إدراك. فإذا صدرت هذه الكلمة، كلمة الكتاب، من شخص واع مدرك، فهذا يدل على أن المتكلم يريد اختار هذا اللفظ، اختار معنى هذا اللفظ في ذهن السامع. هذه هي الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الأولى هي إرادة اختار معنى اللفظ في ذهن السامع، هو يريد تصور معنى هذا اللفظ، وهذه لا إشكال بأنها تحتاج إلى وعي وإدراك. فإذا صدرت من النائم مثلا لا دلالة تصديقية، إذا صدر اللفظ من نائم لا دلالة تصديقية، إذ لا إشكال بأنه لا يريد أن يخطر معنى هذا اللفظ في ذهن السامع. هاي الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الثانية هي إرادة المتكلم زيادة على شنو؟ على اختيار المعنى في ذهن السامع، إرادته الحكاية عن ذلك والإخبار عنه. هذا يتوقف على أن يكون الكلام مركبا حتى يحكي عن شيء ويخبر عنه، كما إذا قال الماء بارد فمر المتكلم يريد أن يخطر معنى الماء ومعنى بارد ومعنى هذه الجملة المركبة وهي الماء شنو؟ بارد، ويريد أيضا أن يحكي عن ذلك ويخبر عنه، يعني الماء بالخارج شبيه بارد. هذه دلالة أخرى غير الدلالة المتقدمة، مو مجرد يريدك تتصور المعاني، وإنما هنا يريد أن يحكي عن الخارج. ويخبر عنه جدا، ذلك تسمى بالمراد الجدي، والدلالة التصديقية ثانيا. هذه الدلالة تتوقف على أن يكون المتكلم جاد غير هازل، لا يكفي فيها مجرد أن يكون له وعي والتفات كالدلالة التصديقية الأولى، لأن قد يكون له وعي والتفات ومدرك إلا أنه ليس جاد وإنما هازل، لا يريد أن يحكي عن الخارج ويخبر عن الخارج، وإنما مجرد يريد شنو أن يخطر المعاني في ذهن السامع. الهازل ما يريد يحكي عن الخارج وإنما يريد أن يخطر تلك المعاني في ذهن السامع، كما إذا شخص هو يريد أن يضحك صديقه، صديقهم يدري بأن هذا شيء مو واقعي، مو؟ فهذا شنو مراد؟ مراد الحكاية عن الخارج؟ لا، الأمر هزلي، وإنه مجرد هذا شنو يريد؟ يريد أن يخطر تلك المعاني في ذهن شنو؟ في ذهن صديقه حتى يضحكه. وهي واضح بحسب مستعبراتنا الخارجية، لا شخص يلاطف صديقه لا يريد أن يحكي عن الخارج ويخبر عن الخارج، وحتى صديقه يعلم بأنه لا يريد أن يحكي عن الخارج ويخبر عن الخارج، لكنه مجرد قاصد شنو؟ أن يخطر تلك المعاني في ذهني. فالدلالة التصديقية الثانية تتوقف على أن يكون جاد غير هازل، ولا يكفي فيها أن يكون شنو؟ ملتفتا واعيا مدركا. واضح إن شاء الله. إذن هذه دلالات ثلاث، دلالة تصورية أولى، دلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. فقد توجد دلالة تصورية من دون التصديقيتين، كما إذا صدرت شنو؟ أحسنت، من شيء لا وعي له لا إدراك له، فتحصل الدلالة التصورية دون التصديقية الأولى والثانية. واضح إن شاء الله. ليش تحصل الدلالة التصديقية الأولى؟ الدلالة التصورية باعتبار أن الدلالة التصورية هي سببها الوضع، فالعلم بالوضع يؤدي إلى انتقال من اللفظ إلمن إلى المعنى حتى لو كان لا وعي له ولا إدراك له. وقد تحصل الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى دون شنو؟ التصديقية الثانية، كما إذا صدر الكلام من شخص واع قاصد إلا أنه هازل، فتحصل الدلالة التصورية الأولى، لأن مجرد دلالة تصورية، لأن مجرد حصول اللفظ شنو يؤدي إلى الانتقال إلى المعنى الموضوع له، ولا وتحصل الدلالة التصديقية الأولى. ليش؟ لأن هذا حسب الفرد قاصد ومدرك، فيحضر المعاني في ذهن المتكلم، قاصد لإخطار المعاني في ذهن المتكلم. ولا تحصل الدلالة التصديقية الثانية لأن المفروض أنه هازل غير جاد. واضح إن شاء الله. من يقول لي في حالة المجاز هل تحصل، أي الدلالة تحصل وأيها لا تحصل؟ إذا قال مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، شنو يا دلالة تحصل لنا؟
حتى الدلالة التصديقية الثانية تحصل،
دلالة التصديقية الثانية تحصل.
لو كان جاد يريد الجد فالثانية، وإذا ما كان يريد الجد وإن كان مجازي
فتحصل الأولى دون الثانية.
لكن المعلومة هذه الجد يعني
لا كان يستهزئ به فهي دون
لا تحصل
الأولى. زين بالنسبة للتصورية من تحصل لنا؟
الأولى لا تحصل.
لا الأخوان مثل ما تفضل، إذا جاءت خب تحصل دلالة التصورية التصديقية الأولى والثانية. زين التصورية تحصل لما تحصل لنا.
شلون ينتقل للمرحلة إذا ما
تصور أنت بعد تصير حاصل؟
فش يتصور
يعني؟ يعني كلها تحصل.
لغير موضع له.
يحصل لغير موضع له؟
يعني نجاس.
دلالة تصورية. لا بالنسبة للدلالة التصورية هنا شنو يا مدلول يحصل
الرجل
الموضوع له دلالة تصورية هنا يبقى أنت من يقول رأيت أسدا موضوع له هو لفظ الأسد ودلالة تصورية ويرمي دلالة تصورية نفسه يرمي واضح يبقى حتى لو مجاز دلالة تصورية تحصل دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له تحصل لها اشكال واضح ان شاء الله نعم المدلول الاستعماري غير المدلول الجدي غير اما الدلاله التصوريه نفسه فهنا يفترق المدلول التصوري عن شنو عن المدلول الاستعماري والجدي المدلول التصوري لاسد اسد يرمي يرمي بين المراد الاستعمالي الرجل الشجاع شوف انت هنا اصلا هنا طبعا لولا أن يحصل المدلول التصوري أصلاً بعد ماكو ما إلى معنى هنا المجاز وما إلى معنى الكناية ما إلى ما هي ليش يقولون الكناية أبلغ من الحقيقة وكذا باعتبار هذا يدل على معنى إلى دلالة على معنى إلى دلالة على أسد واضح إن شاء الله رأيت أسدا يرمي أنت تصور الأسد لو ما تصور الأسد عندما يقال رأيت أسدا يرمي تصور أسد قطعاً واضح إن شاء الله فبحسب المراد الاستعمال الدلالة التصورية قطعا تحصل ويدل على الأسد لكن بحسب المراد الاستعمالي أنت تقول هو لا يريد الأسد وإنما يريد الرجل الشجاع
من جهة التوادر والتبادر
أنا تقريبا من واحد لواحد يعني يمكن مثلا أنا إذا أسمع ما تصور الأسد يعني ما تجي بالي إنه الأسد يرمي
لا
كلامك يعني كدلالة تصورية يعني كأني أشوف الأسد يرمي لا يعني مباشرة
لا كدلالة لفظ الأسد عندما يقول رأيت أسدا يرمي قطعا يحصل أن الأسد يدل تصورا بحسب الدلالة التصورية يدل على ماذا على الأسد معناه الحقيقي ويرمي كذلك أصلا إحنا ليش نشوف هذا أجمل من قولنا شنو زيد يرمي أنت من يقول رأيت أسدا يرمي هذا بدلالة على الشجاعة والقوة أكثر من زيد يرمي منين هاي لأن لفظ أسد شنو موضوع للأسد وتصورا هو شنو أيضا بحسب الدلالة التصورية دلالة على الأسد ففي سلبي جمالية سلبي دلالة أجمل وأكثر على الشجاعة من قولنا زيد يرمي
شيخ مثلا كلام بدلالة الشيخ أنه يكون دلالة التصورية انه حاصل
100%
لكن المشكله احصل بالاستعمال
لانه انتقال الذهن للاستعمال فاستير فرق بين الدلاله التصوريه والدلاله شنو الدلاله الاستعماليه فنقول هنا الدلاله التصوريه هي دلاله الاسد على الاسد ويرمي على يرمي الدلاله الاستعماليه انه شنو يريد من الاسد الرجل الشجاع واضح ان شاء الله
قد يقع التوهم بالدلاله الاستعماليه من الدلاله التصوريه فهي حاصل
للاسد حاصل قطعا قطعا يدل على الاسد قام الظهور عفوا الدليل الشرعي اللفظي تمهيدون لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها هذه الألفاظ نظام اللغة ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي الظهور التصوري والظهور التصديقي إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى طبعا إذا كان موضوعا للمعنى أما إذا لفظ ما موضوع إلى معنى قطعا لا ينتقل الذهن ما كنت دلالة تصورية وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت أيضا ينتقل الذهن إلى المعنى ولكن أكو زيادة ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب مو المعنى فقط بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يحضر ذلك المعنى في ذهننا بينما لا معنى لهذا الاستكشاف وهو أنه قاصد لإحضار هذا المعنى في ذهننا، لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة، يعني الآلة قطعا مو قاصدة لإحضار المعنى. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حال الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية، وقلنا أيضا تسمى بالدلالة الوضعية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية، اللي هي دلالة على أنه يريد إحضار ذلك المعنى في الذهن واختاره في الذهن. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى، شوفوا الدلالة التصديقية الثانية تحتاج إلى مركب حتى نقول يريد يحكي، يريد يخبر، يريد يخبر. أما المفرد فقصدا ما يريد به الإخبار، مو مفرد شون أخبار، الأخبار يحتاج إلى نسبة. فقال الماء بارد، الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد. لحد الآن الدلالة الاستعمالية، الدلالة التصديقية الأولى، ومعنى جملة الماء بارد ككل إلى الآن أيضا الدلالة التصديقية الأولى. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ ليش يريدنا أن نتصور ذلك؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة، عادة لأن بعض الأحيان يكون هازلا فيريد يخرج الهازل، لذلك قال عادة، بحسب العادة هو جاد، واضح إن شاء الله، على أن المتكلم، أن تلفظه بهذه الجملة يدل على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، عن برودة الماء، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد. إذن الدلالة التصديقية الثانية هي شنو؟ الحكاية، قصد الحكاية والإخبار، اللي هو هذا يسمونه المراد الجدي. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاثة دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة، دلالة اللفظ على معنى الموضوع له، والدلالة التصديقية المتقدمة الأولى، ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى، وهي أنه يريد إخطار معاني الألفاظ في ذهن السامع، هذه الدلالة التصديقية الأولى. ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فكلامه، فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جاد ولا يريد الإخبار حقيقة، مجرد يريد أن يخطر المعاني في ذهن السامع. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها، جملة الماء بارد، فليس لها إلا دلالة تصورية فقط، فقط يحضر في ذهننا شنو معنى هذه الألفاظ ومعنى الجملة، حتى الدلالة التصديقية الأولى لا تحصل، وهي أنها تريد وتقصد إخطار المعنى في الذهن، إذ أن الآلة واضح لا قصد لها. قال: وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة: الوضع وعلاقته بالدلالة المتقدمة، بالدلالات المتقدمة، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.